بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق ريق أصواح الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى يكبر على كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت من معكم، فناولوه دلو فشرب منه، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. ولو اختصر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كنا قد وقفنا عند مسألة الدفع من عرفة، عند قول جابر رضي الله عنه: وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدفع من عرفة، بين جابر رضي الله عنه هنا صفة خروج النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، وفيها أنه عليه الصلاة والسلام خالف طريقة أتيانه إلى عرفة وعودته من عرفة إلى مزدلفة، فلم يرجع من نفس الطريق، فإنه سلك طريقين مختلفين، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد. وعلل بعض العلماء ذلك بأن فيه إظهارا للشعيرة وإبانة لها، وقال بعض أهل العلم: بل أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس بأن الطريق غير مقصود، فسلك طريقين مختلفين. ولم يذكروا أن من صفة حجه استحباب مغايرة الطريق، مما يدل على أن هذا الأمر مباح. قوله: وشنق للقصواء الزمام، أي شد الحبل الذي يربط في أنف البعير كي لا تسرع، وهذا فيه ماذا؟ فيه الرفق في السير من الراكب بالمشاة. قوله: مورك رحله، هو الموضع الذي يجعل عليه الراكب رجله إذا مل من الركوب. قوله: السكينة السكينة، فيه بيان صفة الدفع من عرفة، وهو السكينة والتؤدة، وهذا هو سنة العبادات لا سيما في الجموع الكثيرة. قوله: كلما أتى حبل من الحبال أرخى لها هو التل اللطيف من الرمل، الحبل هو التل اللطيف من الرمل، والمعنى أنه يرخي لها الحبل حتى تصعد، وهذا فيه الرفق بالدواب حتى لا يلحقها التعب والمشقة. وقد ثبت في رواية البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عليكم السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال الصلاة أمامك، يعني أثناء الطريق جنب قليلا فقضى حاجته ثم توضأ. سنة عندما يصل إلى المزدلفة أن يصلي بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين كما ذكر جابر رضي الله عنه، ولا يتنفل بينهما شيئا لقوله ولم يسبح بينهما شيئا، لم يسبح أي لم يتنفل. فإن صلاهما في الطريق، يعني لو أن الحاج صلى صلاة المغرب والعشاء في الطريق فإن ذلك يجزئ، لكن إن تأخر وصوله وخشي أن يخرج وقت العشاء فهنا ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يصليها في الطريق. قوله ثم اضطجع حتى طلع الفجر، في هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم استحباب الاضطجاع والنوم في هذه الليلة، وعدم استحباب ماذا؟ عدم استحباب قيام الليل والاجتهاد في العبادة. وفي هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فوائد: الأولى أن هذا منه صلى الله عليه وسلم فيه راحة للبدن ورحمة للأمة، حيث أنه لم يثبت عنه أنه قام الليل أو اجتهد في ذكر الله ونحو ذلك، بل اضطجع ونام حتى طلع الفجر، لأنه حصل منه عمل شاق في يوم عرفة من النفر إليها ثم الوقوف بها إلى المغرب ثم النفر منها إلى المزدلفة، كل ذلك أعمال شاقة، فيحتاج الإنسان بعد هذه الأعمال أن يريح بدنه. الفائدة الثانية فيه التقوي والاستعداد ليوم النحر، حيث سيكون فيه أعمال شاقة من نحر للهدي ورمي الجمرة العقبة في منى وطواف للإفاضة والسعي بين الصفا والمروة في مكة لمن كان عليه السعي، ثم الرجوع مرة أخرى إلى منى، كل ذلك أعمال شاقة يحتاج الحاج فيها أن يكون نشيطا، فمن سهر ليله فينافي ذلك مسألة النشاط والتقوي. لكن إذا لم يستطع النوم هل نقول له يعني قم الليل، أو أراد أن يقوم الليل هل نشجعه على ذلك؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يذكر الله تعالى وهو على فراشه، هو على الفراش يذكر الله عز وجل، يقرأ القرآن، ماذا يريد يفعل؟ قال: لا يصلي إن كان سيراه غيره لئلا يقتدي به أحد فيظن أنها سنة. وكثير من الناس في الحج يقلدون، يعني يرون الناس ماذا يفعلون يفعلون مثلهم، وهذا يذكر من الطرائف، بعض الأخوة في أيام ما كان زمزم تحت الأسفل، تذكرون له في الصحن كان تنزل درج تحت إلى ماء زمزم، وكان السقف متدلي، لو قفزت لمسكت السقف. الأخوة كانوا شباب فيما بينهم يمازحون نفسهم من يقفز ويمسك السقف، فعلوا هذه الفعلة وراحوا شربوا مي زمزم توكلوا، بعد فترة رجعوا وشافوا طابور الناس. الناس يقلدون. طيب، هنا مسألة حكم المبيت بمزدلفة. الصح الأقوال هو مذهب جمهور العلماء أن المبيت بمزدلفة واجب، وأن من فاته فإن حجه صحيح لكنه يجبره بدم. لكن ظاهر حديث عروة بن مضرس أن من فاته المبيت ولكنه أدرك صلاة الفجر في أول وقتها فإنه يجزئه ولا شيء عليه. واضح؟ حديث عروة بن مضرس تعرفونه، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في فجر يوم مزدلفة وكان قد فاته يوم عرفة أن يقف معنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل، وأنه ما ترك جبلا ولا حبلا إلا صعد عليه في عرفة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن من وقف في عرفة من ليل أو نهار ثم شهد صلاتنا هذه فقد تم حجه. لكن لو لم يستطع الوصول إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر لزحام، فهل عليه دم؟ وهذا يعني أحيانا يحصل كثيرا عند بعض الحجاج، خاصة من كانوا في الباصات، تجده في الشارع واقف ما لا أنه خرج من عرفة ولا أن دخل مزدلفة حتى يطلع الفجر. هنا الذي يظهر والله أعلم أنه لا شيء عليه، لأنه أحصر إكراها من غير إرادة منه. مسألة أخرى، حكم الدفع من مزدلفة قبل الفجر. يجوز الدفع للضعفة وكبار السن والصغار. نحن قلنا بأن المبيت واجب، طيب الضعفة والصغار هل يجوز لهم أن يدفعوا قبل الحجاج حتى يصلوا إلى جمرة العقبة ويرمون قبل أن يأتي النفر العام؟ هنا يجوز ذلك. الدليل ما ثبت في الصحيحين من أن عبد الله مولى أسماء رضي الله عنها قال: قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة: هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: ارحل بي. فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها، فقلت لها: أي هنتاه، لقد غلسنا أي بكرنا. قالت: كلا أي بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، والحديث متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة في الثلث الأخير من الليل، وهو وقت غروب القمر أو غياب القمر، حتى يذهبوا إلى منى لرمي الجمرة الكبرى. وهذا الإذن والرخصة إنما يكون في مقابل الواجب، يدل على أن المبيت واجب. وليس للأقوياء أن يدفعوا قبل طلوع الفجر على الراجح من أقوال العلماء، إلا من احتاج الضعفة إليهم فإنه ينفر مع الضعفة. قوله: وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. قوله: وصلى الفجر، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في أول وقتها. قال النووي: فيه أن السنة أن يبالغ بتقديم صلاة الصبح في هذا الموضع، ويتأكد التبكير بها في هذا اليوم أكثر من تأكده في سائر السنة. لماذا؟ قال: للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن وظائف هذا اليوم كثيرة، فسن المبالغة بالتكبير أو بالتبكير للصبح ليتسع الوقت للوظائف. قوله: حتى أتى المشعر الحرام، هو جبل صغير معروف في مزدلفة قلنا اسمه قزح، وعليه المسجد المبني الآن، وسمي المشعر الحرام حراما لأنه من الحرم. ولا يشترط الوقوف عند المشعر الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. ومعنى جمع أي مزدلفة، سمي الجمع لأن الناس في الجاهلية يجتمعون فيها كلهم. يسن للحاج بعد أن يصلي الفجر في أول وقتها أن يدعو الله عز وجل ويحمده ويكبره ويهلله، لقوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويرفع يديه عند الدعاء ويستقبل القبلة ويستمر في ذلك إلى أن يسفر جدا، أي قبيل أن تشرق الشمس. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليد ترفع للدعاء في 7 مواطن، فقال: ترفع الأيدي في 7 مواطن: إذا رأى البيت، وعلى الصفا والمروة، وفي جمع أي مزدلف، والعرفات، وعند رمي الجمرات. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة. هنا مسألة: من انصرف من الضعفة من مزدلفة قبل الفجر، فهل يشرع له أن يدعو عند المشعر الحرام؟ لأن الدعاء متى كان؟ بعد الفجر إلى أن يسفر جدا. طيب الذي ينفر بالليل هل يقف ولا يمشي؟ الجواب: نقول نعم، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يرسل أهله فيذكرون الله عند المشعر الحرام ثم يأمره بالانصراف قبل الفجر، وهذا الأثر ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما. قوله: فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. هنا أجمع العلماء على أن السنة الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وفي هذا متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة للمشركين الذين كانوا لا يفيضون إلا بعد طلوع الشمس. قوله: بطن محسر، هو واد بين مزدلفة ومنى، ليس من أي منهما باتفاق العلماء، وليس هو موضع للوقوف، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارفعوا عن بطن محسر وعليكم بمثل حصى الخذف. والحديث رواه أحمد. وفي ذلك أيضا آثار عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع كلها موقف إلا بطن محسر، رواه ابن أبي شيبة. قوله: فحرك قليلا، أي أسرع قليلا في مشيه، والحكمة من الإسراع لأن بطن الوادي أرضه رملية رخوة، فيكون مشي الدابة فيه أبطأ من المشي في الأرض الصلبة. وقيل: الحكمة من ذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم كما خالفهم في الخروج من عرفة وفي الخروج من مزدلفة، يرحمك الله. وقيل بأن هذا الموضع هو الموضع الذي عذب فيه أصحاب الفيل، فكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر بديار المعذبين أنه يسرع ولا يقف هناك. قوله: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها 7 حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي. هنا نأتي الآن إلى أعمال يوم النحر. يوم النحر يقطع الحاج التلبية فيه قبل أن يرمي، لحديث الفضل بن العباس رضي الله عنه، وفيه: فلم يزل يلبي، أي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، والحديث متفق عليه. وهذا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي قبل ذلك في الطريق، وقبله في مزدلفة، وفي الطريق إلى مزدلفة، وقبله في عرفة، كل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي. قوله: الجمرة التي عند الشجرة، هي جمرة العقبة، يرحمك الله، هي جمرة العقبة، وكان بجوارها في ذلك الوقت شجرة، وتسمى أيضا بالجمرة الكبرى، وهي ليست من منى باتفاق العلماء، خارج حدود منى، وهي أبعد الجمرات عن مسجد الخيف. يستحب أن يجعل مكة حال الرمي عن يساره ومنى عن يمينه. أين سيكون مسجد الخيف؟ حجيت أنت 3؟ حجيت محمود؟ يلا الله يرزقك حج، حاجة غير آجل. ثلاثة إذا وقفت أمام الجمرة وجعلت مكة عن يسارك ومنى عن يمينك يكون مسجد الخيف عن يمين، صح ولا لا؟ طيب، ويرميها من بطن الوادي أي من أسفلها، لما ثبت في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وأجمع العلماء على أنه يجوز رميها من أي موضع كان، لكن السنة أن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره. قوله يكبر مع كل حصاة منها، يرميها بسبع حصيات ويكون التكبير مع الرمي لا قبله ولا بعده، يكبر ويقول الله أكبر ولم تثبت البسملة مع التكبير. قوله مثل حصى الخذف، ثبت في النسائي وابن ماجه وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته، قال له هات القطل أي حصى، قال فلقدت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء، وضعها في يده قال بمثل بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال العلماء حصى الخذف هو بين الحمص والبندق، حجمها بين الحمص والبندق، ويكون بنصف أنملة الأصبع الصغرى تقريبا كما ذكر بعض الفقهاء، هذه الأنملة في الأصبع الصغير يكون النصف تقريبا. تعرفون بندق والحمص؟ طيب، يرمي الحصى رميا واحدة تلو الأخرى، فإن رماها دفعة واحدة لم يجزئ إلا عن واحدة، وكذلك لو وضعها وضعا واحد عيزان شل الحصى وما يبغى يرمي بس هكذا، هذا لا يسمى رمي ولا يجزئ. وقد اتفق العلماء على أنه لو سقطت إحدى الحصيات خارج الجمرة فإنها لا تجزئ، لابد أن تقع داخل الجمرة. رمي جمرة العقبة في هذا اليوم واجب من الواجبات، وإذا فرغ من الرمي فإنه ينصرف ولا يقف للدعاء. هنا مسألة، متى يكون رمي الجمرة للضعفة ومن معهم من الأقوياء؟ هنا الآن أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعجلوا للرمي، لكن إذا وصلوا متى يرمون؟ هل يرمون قبل الفجر أم بعد الفجر؟ هنا الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة، وهو اختيار ابن القيم، أن الضعفة لا يرمون إلا بعد طلوع الفجر وليس لهم قبل ذلك الرمي. الدليل على ذلك الآثار الثابتة عن ابن عمر وعائشة وأسماء أنهم كانوا يرمون بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس. ففي البخاري كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس، يعني قبل أن ينفر جميع الناس. قالت وكانت امرأة ثبطة أي ثقيلة فأذن لها، قالت ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. وفي رواية فأصلي الصبح فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. يعني هي تمنت أنها لو استأذنت مع سودة، فدل على أن هذا الدفع يكون بوقت يكفيها أن تصل إلى بيتها أو منزلها بمنى فتصلي فيه الصبح ثم ترمي الجمرة. ولأن طلوع الفجر، يعني أسباب كون الرمي يكون بعد الفجر، لأن طلوع الفجر يثبت به دخول يوم النحر الذي من مناسكه رمي جمرة العقبة. أما الأقوياء الذين دفعوا مع الضعفة فلا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، ليس بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات، يعني نحن كنا أغيلمة على حمرات، يعني جمع حمار، قال: يلطح أفخاذنا، يضربها ويقول: أبيني، جمع تصغير لبني، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. وضحت الصورة؟ الضعف يدفعون في الثلث الثاني، ويرمون متى؟ بعد طلوع الفجر. طيب والأقوياء الذين دفعوا مع الضعفة يرمون بعد طلوع الشمس. وهنا مسألة: من أين يجمع الحصى؟ يستحب أن يلقط الحاج الحصى قبل وصوله إلى جمرة العقبة حتى لا ينشغل بجمع الحصى عند الوصول إلى الموضع الذي يرمي فيه، فيجمع الحصى من أي موضع شاء، من مزدلفة أو غيرها، فليس هناك موضع يتعين استحبابه. مسألة أخرى: إلى متى يستمر رمي الجمرة الكبرى؟ أجمع العلماء على أنه يمتد إلى غروب الشمس، لما ثبت في البخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: رميت بعدما أمسيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. ولكن هل يجوز أن يرمي ليلا؟ نعم، الذي يظهر والله أعلم جواز ذلك، وهو مذهب الشافعية. استدلوا على ذلك بأثر عن ابن عمر في موطأ مالك بإسناد صحيح أن امرأته تخلفت وابنة أخيها، أن امرأته تخلفت وابنة أخيها في المزدلف، تأخروا ولم يأتي إلا بعد غروب الشمس، دخلوا منى بعد غروب الشمس، طيب لا ما رموا، فأمرهما أن يرميا ليلا، فهذا دليل على جواز الرمي في الليل. قوله: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر هو رمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ نحر هديه. تقدم معنا أن الهدي يكون على من؟ على المتمتع والقارن، أما المفرد فلا هدي عليه. ودم التمتع والقران هو نسك وعبادة، معنى نسك وعبادة أي أنه دم شكر، حيث حصل للعبد نسكان في سفر واحد، وهذا الدم مما يؤكل منه ويهدى ويتصدق، فليس هو دم جبران عن فعل المحظورات. أما دم المحظور لا يؤكل منه ولا يهدى، فهو يصرف على الفقراء. طيب من لم يجد الهدي؟ قلنا يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، على التفصيل الذي ذكرنا. النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة بيده، ثم وكل علي رضي الله عنه بأن ينحر ما غبر أي البقية. السنة لمن أهدى أن يأكل من هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بعد النحر تأتي مسألة الحلق، لم يذكرها جابر رضي الله عنه، ولكن ثبت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه بعد أن نحر هدية، كما في حديث أنس بن مالك عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها والحجام جالس، وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه، ثم قال: احلق الشق الآخر يعني الأيسر، فقال: أين أبو طلحة؟ فأعطاه إياه. وهذا من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كل ما فصل عنه صلى الله عليه وسلم فهو مبارك، ولهذا كان الصحابة يقتتلون على هذا الشعر وكانوا يتقاسمونه فيما بينهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فعل يوم النحر هو الرمي ثم النحر ثم الحلق، واضح؟ رمي ثم النحر ثم الحلق. وقد أجمع العلماء على أن الأفضل هو الحلق في مسألة هل هو الحلق أفضل أم التقصير. في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين دعا لهم مرة واحدة، ولأن الله جل وعلا قدم الحلق في الذكر في قوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. قوله: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه، رواه مسلم. بعد أن رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه، توجه إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج بالإجماع. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. طواف الإفاضة سمي بذلك لماذا؟ لأنهم يفيضون من منى إلى مكة، يعني يقع بعد الإفاضة من منى، ويسمى أيضا بطواف الزيارة، لأنه زيارة من منى إلى مكة، كما أنه يسمى أيضا بطواف الركن، لأنه ركن من أركان الحج، ويسمى أيضا طواف الصدر، لأنه يفعل بعد الصدور من منى. فهذه أربعة أسماء له. السنة أن يكون هذا الطواف يوم العيد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو أخره بعد يوم النحر جاز له ذلك، ولكن لا يجوز التأخير إلى بعد ذي الحجة. قوله: فصلى بمكة الظهر، في هذا الحديث أخبر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، وثبت في حديث آخر في الصحيحين أنه صلاها بمنى، حديثين متعارضين وجه الجمع أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، ولما رجع وجد أصحابه يصلون بمنى فصلى معهم مرة أخرى. طبعا الصلاة الثانية بتكون تطوع. طيب، قوله: فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، أي أنه صلى الله عليه وسلم أتاهم بعد فراغه من طواف الإفاضة، وقد كانت قريش هي المسؤولة عن سقاية الحجاج، ويسقون على زمزم أي يغرفون ويصبونه في الحياض ونحوها، ويسبلونه للناس، يعني يجعلونه للناس حتى يتزودون منه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انزعوا بني عبد المطلب، أي اسقوا بالدلاء واجتهدوا في سقاية الناس وإخراج الماء من البئر، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. أيش يفهم منه؟ أن هذا الفعل فيه فضيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك مشاركتهم. لماذا؟ لأن الناس سيقلدونه وسيزاحمون قريش على النزع. وفي هذا الفعل استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الطواف. مسألة: متى يكون أول وقت طواف الإفاضة؟ الراجح من أقوال العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، أن أول وقته يبدأ بعد طلوع الفجر من يوم النحر، ومن طاف قبل ذلك لم يجزئ، سواء كان من الأقوياء أو من الضعفة. ومال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى أن أول وقته بعد نصف ليلة النحر على المشهور من مذهب الحنابلة. وضحت الصورة هذه؟ طيب المتمتع، وقت طواف الإفاضة متى يبدأ؟ بعد طلوع الفجر من يوم النحر على الراجح الصحيح، لكن شيخ العثيمين يرى أنه بعد منتصف الليل على المشهور من مذهب الحنابلة. واضح؟ يعني لو طاف قبل الفجر فإنه يجزئ عند الشيخ العثيمين. أما نحن ليش رجحنا ذلك؟ لأن بطلوع الفجر يدخل اليوم. واضح؟ المتمتع يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى بعده بين الصفا والمروة، لأن المتمتع عليه طوافين وسعيين، هو قبل الحج اعتمر طاف عند القدوم وسعى، إذن يوم النحر عليه طواف وسعي، له طواف وسعي الحج. أما القارن والمفرد فإنه إذا سعى بين الصفا والمروة مع طواف القدوم فإنه يبقى عليه طواف الإفاضة فقط، يأتي به في يوم النحر. هو يجوز له التقديم، أي نعم، القارن والمفرد له أن يقدم السعي بين الصفا والمروة. لو قدم السعي بين الصفا والمروة قبل يوم التروية فإنه يبقى عليه في يوم النحر طواف الإفاضة فقط. واضح؟ مسألة: حكم الترتيب في هذه الأنساك الثلاثة. جمهور العلماء على أن الترتيب مستحب، ومن قدم أو أخر شيئا فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، والحديث متفق عليه. طيب بأي شيء يحصل تحلل؟ بشيئين من ثلاث، ما هما الشيئان وما هما الثلاث؟ يلا اسأله. خذوها على الترتيب أحسن. الرمي، طواف الإفاضة، والنحر، والحلق. هاي صارت أربع، الثلاث نشد منهم النحر، الرمي والحلق والطواف. هذه الثلاث لو فعل اثنين يتحلل التحلل الأول من غير النحر، النحر غير داخل. إذن يحصل التحلل بثلاثة أمور: رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة. فإن فعل اثنين من الثلاثة تحلل التحلل الأول عند جمهور الفقهاء، ومعنى ذلك أن يحل له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء. لكن عند مالك وأحمد في رواية أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط. دليلهم: استدلوا بما رواه ابن عباس عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده في الصحيحة. إذن إن فعل الثلاثة، رمى وحلق وطاف وسعى إن كان عليه سعي، تحلل التحلل الثاني فيحل له كل شيء حتى النساء. واضح؟ ثم قال: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ثبت في مسلم حديث جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واللام في قوله لتأخذوا لام الأمر، أي هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته، وهي مناسككم، فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين. وبهذا سميت هذه الحجة بحجة الوداع. ماذا بقي من أعمال الحج؟ انتهى يوم النحر اللي هو يوم العيد، وارجع الناس إلى منى، بقي عليهم المبيت بمنى أيام التشريق ورمي الجمرات. إذن يبقى على الحاج بعد أن يفرغ من الرمي والحلق والطواف أن يرجع إلى منى بقية يومه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيبيت بها أيام التشريق. وسميت أيام منى بأيام التشريق قال النووي: لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها، يضعونها في الشمس لتجف، وهي تقديمها ونشرها في الشمس. والمبيت في منى يكون ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، أما من تعجل ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر فقط. أعمال أيام التشريق: أولا المبيت بمنى. المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل سقايته. وقلنا بأن الترخيص على ماذا يدل؟ يدل على أن الفعل المرخص فيه واجب، ولكن رخص له لعذره. والعبرة في المبيت أن يكون أكثر الليل، ويعذر من ذلك من كان في خدمة الحجيج، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل كما في حديث عاصم بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. والحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ومثل ذلك في وقتنا الحاضر من رجال المرور والأمن ومن ذلك الأطباء، فإنه يسمح لهم في ترك المبيت. قال: فكل من يشتغل بمصلحة عامة يعذر في ترك المبيت قياسا على السقاية والرعاية. من أعمال أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث، فيبدأ برمي الجمرة الصغرى وهي أقرب الجمرات قلنا إلى مسجد الخيف، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم قليلا ويبتعد عن موضع الرمي والزحام، فيدعو مستقبلا القبلة دعاء طويلا. وذكر بعض الفقهاء أنه يجعلها عن يساره وهو عن يمينها، لكن لا دليل عليه، إلا دليل عام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء، لكن كفعل ثابت في هذا الموضع لم يثبت في ذلك شيء. ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، ثم يتقدم قليلا ويبتعد عن موضع الرمي والزحام ويجعلها عن يمينه ويدعو مستقبلا قبلة دعاء طويلا. ثم يرمي الجمرة الكبرى وهي أقرب الجمرات إلى مكة، جاعلا مكة عن يساره ومنى عن يمينه كما فعل عند رمي الجمرة الكبرى في يوم النحر، ثم ينصرف بعدها ولا يدعو. دليل هذه الصفة ما ثبت في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل، يعني ينزل في السهل قليلا، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا. قال: ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. مسألة أخرى: متى يبدأ الرمي وإلى متى يستمر؟ يبدأ الرمي في أيام التشريق من زوال الشمس. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى، يوم النحر هو يوم العيد، قال: وأما بعد ذلك فبعد الزوال. وعند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا. والفتوى أو بعض المفتين الآن يفتون بأن الرمي يبدأ من الصباح، وهذا خلاف المشهور أو خلاف الصحيح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والدليل على أنه لا يجزئ قبل الزوال ما يلي، ذكر ثلاثة أمور، أي من أسباب عدم جواز تقديم الرمي. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ثانيا ولأنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من فعل العبادة في أول وقتها من وجه، ولما فيه من التيسير على العباد من وجه آخر، لأن الرمي في الصباح قبل الزوال أيسر على الأمة من الرمي بعد الزوال، لأنه بعد الزوال يشتد الحر ويشق على الناس أن يأتوا من مخيمهم إلى الجمرات، ومع شدة الحر يكون الغم مع الضيق والزحام، فلا يمكن أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم الأشد ويدع الأخف، فإنه ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فنعلم من هذا أنه لو رمى قبل الزوال صار ذلك إثما، ولذلك تجنبه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالرمي حين تزول الشمس فيرمي قبل أن يصلي الظهر، وكأنه يترقب زوال الشمس ليرمي ثم ليصلي الظهر، ولو جاز قبل الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم ولو مرة بيانا للجواز، أو فعله بعض الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الراجح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يمتد الرمي إلى الليل على الصحيح من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أوله بفعله ولم يحدد آخره، وما دام أنه ليس هناك دليل صحيح يحدد آخر وقت الرمي فالأصل عدم ذلك، أي أنه يجوز. يوم النفر الأول اللي هو ثاني أيام التشريق إذا رمى الجمار فقد انتهى من واجب الحج، فهو بالخيار أي الحاج إما أن ينفر من منى أو يبقى لليوم الثالث عشر، لقوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واليوم النفر الثاني اللي هو اليوم الثالث عشر يرمي الجمرة الجمرات الثلاث ثم ينصرف إلى مكة. هنا مسألة، من أراد أن يتعجل وغربت عليه الشمس ولا يزال في منى، لأن من أراد أن يتعجل عليه أن يخرج قبل أن تغرب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس عليه أن يبيت لليوم الثالث عشر. لكن من غابت عليه الشمس وهو في الطريق يريد أن يخرج، نقول إن كان تأخره عن اختياره فإنه يجب عليه أن يبيت تلك الليلة ولا يتعجل، أما إن كان تأخره لزحام فإنه يمضي ولا شيء عليه. واضح؟ وضحت الصورة؟ هي نعم خلاص. إذا هو رمى ثم لم يقصر وبادر بالخروج لكن غربت الشمس عليه فإنه لا شيء عليه ويكمل، وهذا يحصل كثيرا الآن. هنا بعض الناس يخطئ ويتعجل في اليوم الأول ويظن بأن أول أيام التشريق هو يوم النحر، وهذا خطأ، لابد الإنسان أن يتنبه، أن يتنبه لذلك. وبعض الناس هداه الله صار فقيها، قال بأن المبيت في منى واجب، والواجب إذا ترك بماذا يجبر؟ يجبر بدم، يعني تجده في ثاني يوم العيد وعند أهله جالس، وهذا ما يصلح، قد يكون في حجه خلل. واضح؟ الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل ويأتي بهذه العبادة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. آخر مسألة لهذا اليوم اللي هي مسألة طواف الوداع، إذا نفر الحاج من منى وأراد أن يسافر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع، فإذا طاف فلا يشرع له المكث في مكة، فإن مكث بها من غير عذر عليه أن يعيد الطواف مرة أخرى. والطواف ما حكمه؟ طواف الوداع واجب من واجبات الحج، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. في رواية عند مسلم قال لا ينصرفن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. مسألة أخيرة نختم بها اللي متعلقة بالطواف، طواف الحائض. المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة وبقيت على حيضها إلى أن انتهى يعني الرفقة التي معها من طواف الوداع، ماذا تصنع؟ هل نقول لها تطوف أو لا تطوف؟ والمسألة يعني صورتها إذا اضطرت للطواف لكونها متعلقة برفقة أو حملة ستغادر في موعد محدد، هل يجوز لها أن تطوف طواف الإفاضة أم لا؟ الجمهور من العلماء على أن الطهارة شرط، التي ذكرناها قبل درسين تقريبا، هم عند الجمهور الطهارة شرط، فمن باب أولى الطهارة الكبرى لا يجوز للمرأة أن تطوف لما سبق من أدلتهم نفسها. لكن ذهب شيخ الإسلام وابن القيم إلى أنه يجوز لها في حال الضرورة. لماذا؟ نفس التعليل، لأن منع الحائض من الطواف إنما كان لأجل المكث لا لأنها غير طاهر، لأن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد ليس لكونها غير طاهر. واضح؟ ومعلوم أن الحائض إذا اضطرت إلى المكث في المسجد جاز لها المكث، وإذا جاز لها المكث جاز لها الطواف، وأن عليها أن تتحفظ من نفسها حتى لا ينزل الدم في المسجد. ورجح هذا الرأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لكن نقول هذا متى يكون عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. وذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى أن طواف الحائض صحيح مطلقا، ولكنها آثمة وعليها دم. يعني لو طافت على حيضتها هي تأثم وتجبر هذا الفعل بدم. واضح؟ وإلى هنا نقف على أن نختم ما يتعلق بشرح مناسك الحج في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.